الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما بقية الله في العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وابعدنا عن ظلمات الوهم، وانشر علينا من خزائن رحمتك بحق محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد المظلوم بأرض كربلاء والتسعة المعصومين من ولد الحسين نجبى، صلواتك عليهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الثاني من مكروهات الوضوء. قال: التوضؤ في إناء فيه تماثيل أو مفضض. هنا التماثيل لها تصويرين، تارة المراد بالتماثيل هو الرسم والحفر في الإناء، يكون محفور فيه صور، لكن تلك الصور ليس المراد أي صورة، وإنما صور ذوات الأرواح. فالتماثيل تنصرف إلى ذوات الأرواح. فإذا كان محفورا أو منقوشا فيه، وعادة إناء لا يكون فيه مرسوم مجسم فيل أو ما شابه، وإنما ينقش عليه. بعضهم قال لا، أن المراد بإناء فيه تماثيل، ممكن يكون الإبريق في مثلا العروة أو المسك الذي يكون محفور صقور أو محفور فيل أو محفور ثور أو ما شابه، فيكون أيضا فيه تماثيل. فسواء قلنا هذا أو هذا، كلاهما يصدق عليه إناء فيه تماثيل، فيكره أن يتوضأ الإنسان في إناء فيه تماثيل. الآن نحن في غنى عن هذا الأمر، لأن ما أحد يتوضأ في إناء، توضأ في المجلة أو المغسلة. فيها مغسلة حين؟ شلون؟ والله لحد أنا رحت إيران واجد سماش الأشياء إلا إذا تسكن في أماكن غير اللي أسكن فيها، لك شيء آخر.
أماكن كثيرة يعني، بس السمكة مشهورة. لا حتى بأسمها
وين تسكن عفرت في إيران
يعني؟
إيه، وين فندق اللي تسكن فيها يعني غير اللي نسكن فيها الفنادق إحنا؟ يعني نشوف عادي يعني ملوف طبيعي. عموما إذا كان إناء، قال إناء فيه تماثيل، يكون مكروه التوضؤ من. ما يصدق على إناء؟ الإناء ما هو تعريفه؟ الإناء هو الظرف، الوعاء أحد الأواني. أنت الآن بتقوم بضيق الدائرة، الإناء أعم من الوعاء. أو إناء مفضض، يعني مصنوع من الفضة كذلك، حتى لو لم يكن فيه تماثيل، ولكن إناء مصنع من الفضة. مثل الآن تروح مثلا بعض الأماكن يقول لك فضيات ونحاسيات، زين، فهذه تروح الفضيات تأخذ لك مثلا إناء منه وتتوضأ فيه، أيضا مكروه. وفي المسجد من حدث البول والغائط، ولا بأس به من الريح والنوم. يعني أن تتوضأ في المسجد، ولكن ذلك الوضوء لرفع حدث البول والغائط. واحد لا بيطلع يروح المسجد، أول شيء يدخل حمام في بيتهم ويرتب أموره يخلص ويطلعه جاهز، مو يروح المسجد هناك و... جزاك الله خير، تحس يعني بمعاناتنا شوي. فالشاهد أنه إذا الإنسان أحدث حدثا من البول أو الغائط، يكره له أن يتوضأ في المسجد. طيب، المراد بالمسجد هنا كون أن وضوء يكون داخل المسجد، مو حمامات المسجد. إذا الحمامات تكون في المسجد أصلاً مشكلة، ما يجوز تبني حمام داخل مسجد، الحمامات لازم تكون خارج المسجدية. تقول شلون؟ يعني أنا لما أوقف مسجد الحمامات تتبع وقفية المسجد ولا لها وقفية خاصة؟ لها وقفية خاصة، لأنه لو أوقفتها مسجدا شلون تنجسها؟ لا يجوز تنجيس المسجد. لذلك لما يجي الإنسان يريد يوقف أرض مسجدية ويجي واحد بيبنيها يلتفت لها المسألة، إذا الأرض كلها أوقفها مسجد لابد تكون حمامات وين؟ خارج المسجد. تارة لا، يبني المسجد كامل خلاص؟ لا خلص كل شيء. الآن أنا أوقفت هذا البناء مسجدا، فهنا مباشرة ينصرف المسجد لما كان خارج داخل المكان، وما كان خارج مثل حمامة لا ينصرف إليه وقفية المسجدية. بخلاف لو أوقف الأرض مسجدا، سواء بناها هو أو بناها غيره، فهنا يلتفت أن لا تكون حمامات داخل المسجد. طيب هنا الآن الوضوء داخل المسجد، يمكن احنا المساجد عندنا لا زالت ما وصلت إلى حالة من تطور، يعني مثلا تروح الآن في البحرين أو تروح في لبنان أو تروح تتوضأ وتدخل وانا المسجد، المواضع داخل المسجد، حمامات وين؟ برا المسجد. مسجد وين؟ لا في مواضع خاصة للوضوء، حتى لا تروح سيدة المعصومة بتحصل مواضع داخل الحرم غير الحمامات برا. لا تروح مثلا من جهة شبستان الإمام الخميني، هناك الصحن الإمام الخميني هذا قبل ما تطلع عليه يدك اليمين بتحصل هنا مواضع بس للوضوء، ما فيها حمامات، ما فيها بيوت خلاء، اللي يريد بيت الخلاء يطلع برا.
بس احنا شيخنا في هالحالة وهذا شيء يعني موجود، الإنسان يوقف مسجد
يصلي، لابد أن يلتفت في الوقفية إلى هذه المسألة. لذلك احنا عندنا أحكام الوقف، اللي بيجي يوقف شيء هو ما يفقه شيء أحكام الوقف ورطة. بل أنه عندنا مشكلة ثانية، أن مسألة الوقف، الوقف هل هو عقد أم من وقف إيقاع؟ الوقف من الإيقاعات، والإيقاعات تحتاج إلى التفات لابد يكون عن قصد، وهذا الالتفات لابد يكون شفهي. أنا أجي أشتري أرض في نيتي هذه وقف خلاص، زين أوقفت يا فلان، قال عجل أو شارنا عشان وقف، لا هذا مو كافي. مثل الطلاق، الطلاق إيقاع خلاص، أنا مطلقت انتهى الأمر، ما في. فالإيقاعات تحتاج إلى تلفظ، فلذلك الوقف يلتفت إليه الإنسان. شنو تريد توقف أنت؟ مسجد، المسجدية لها أحكام، تلتفت أحكام المسجدية، حسينية، بيت، مشروع خيري، كل ما تريد توقف شيء لابد تلتفت إلى أحكام الوقفية فيه. وهذه المسألة أنا ذكرتها ليش الحمامات ذكرتها؟ لأن بعض المساجد مع الأسف تعاد بنائها وتونتب أن الحمامات في داخلها من ضمنها. زين أنتم التفتوا إلى مسألة وقفية هذا المسجد؟ بعض الأحيان تتغير، يقول لك والله إحنا جينا فيها حمامات بس غيرنا مكانها، ومزاجك تتغير حال الحمامات، لكن هناك وقفية غير هذه الوقفية، هذه الأرض موقفة مسجد. ولذلك لو أزيل البناء تبقى المسجدية كما هي، تحول شارع، تحول بستان، تحولت عمارة، لا تنتفي مسجدية المسجد بإزالتها ولا بتغيرها ولا بتحولها إلى خدمات. أنا أتكلم تارة على الوقفية وتارة على إعادة بناء. يعني احنا مثلا عندنا في مسجد الشرائع في البحاري، لما جو يريد يعيدوا بنائه تعرف مسألة الحمامات. فكان غرب المسجد يكون فيه انحراف، جعلوه فقط مواضع، ما عندنا إشكالية أنه تكون محل التوضؤ، لأنه ما بيكون فيها لا تبول ولا تغوط ولا شيء. بقية مسألة الحمامات راحوا إلى البلدية في جانب المسجد مكان، أخذوا إذن من البلدية على أنه هذه تكون تابعة للمسجد، وأوقفت وقف عام حتى تحل هذه القضية. فكان ملتفت لها في تلك الفترة الشيخ عبد الحميد الخط في هذه المسألة، فأشار لهم بأنه لا تبنوا حمامات داخل المسجد لأنه موقوف مسجدية، وليس من ضمن الوقفية أن يكون داخل حمامات. طيب أدري هذا المخطط، المشكلة هل المخطط اللي عمله هو صاحب الوقفية فالتفت إلى مسألة الحمامات لو ما التفت؟
مجبور أصلاً
بلي، أنت تقول أنه الحكومة تعين، حكومة مي مالكة حتى توقفه، لابد أن يكون الوقف في ملك. تفت إلى المسألة بعد، لا يصح أن يقف الإنسان شيئا وهو لا يملكه، لا وقف إلا في ملك، لا عتق إلا في ملك، لا تصرف إلا في ملك. الناس مسلطون على أموالهم، جت الحكومة قالت هذا مسجد، يعني صار مسجد، ليش الحكومة مالكتنا؟ جيت أنا بيت أبو صلاح قلت هذا مسجد، تحول مسجد. صحيح كلامكم أنه الحكومة تقول لك أنت الآن تريد تخطط، من ضمن المخطط لابد يكون مسجد، يكون مدرسة، يكون حديقة، بس هذا يكون من أساس بيع المخطط إليه في البلدية الاتفاق، فهذا في عقد بينهم واتفاق بينهم، وهو قبل بهذا الاتفاق قبل ما يشتري شنو الأرض والمخطط. بني كيف أوقفت أنت؟ أي أو أوقفت يعني جبت صيغة الوقف أو لا جعلتها مسجد؟ زين، فما أوقفت أنت مسجد يعني أساسا؟ أنت جعلت أرض لمسجد لكن ما أوقفت أرضا لمسجد. ولا بأس بالوضوء إذا كان من الريح والنوم واستعمال الماء المشمس والآجن. الماء المشمس هو الماء الذي سخنته الشمس، الحمد لله رب العالمين جاءكم الصيف وماء كله مسخن بالشمس. الماء المسخن بالشمس ده انتوا عندكم خزانات، عندكم مبردات، تحط لها مراوح، تحطوا اشياء. والماء الآجن، حتى الان تشعب واجد، الماء الآجن والماء الراكد، الماء الراكد يسمى ماء آجنا. طبعا الماء الآجن الذي اكتسب رائحة بسبب ركوده اكتسب رائحة، بس ما خرج عن إطلاق لأنه إذا كان غير مطلق لا يجوز التوضؤ به. وما أدخل الجنب يده فيه قبل غسلها. واحد من الناس كان جنبا، إجا إلى إناء، هذا الإناء فيه ماء مطلق، وقبل ما يغسل إيده أدخل يده في ذلك الإناء أو ذلك الماء، فيكره التوضؤ بهذا الماء، مو ما يجوز يجوز، لكن يكره الوضوء به. وسؤر الحائض والجنب الغير المأمونة. ما معنى السؤر؟ يعني فضيله من الماء، أخذ ماء وشرب منه، أخذ ماء وشرب منه وبقي ما فاضل من ذلك الماء الذي استعمله أو شربه. سواء كان جنبا أو كانت حائضا يكره أيضا استعمال ذلك الماء الذي هو سؤر له. وكذلك الوزغ والحية والعقرب والفأرة وسؤر ما لا يؤكل لحمه والاستعانة به. أول استعانة، استعانة لفرد آخر. يجينا الآن مسألة الماء الذي تشرب منه الوزغة أو الحية أو العقرب الفأرة أو كل ما لا يؤكل لحمه مثل الأسد النمر كل ما لا يؤكل لحمه، إذا باشر ذلك الماء بعد ترك نجس العين بتقول لي خنزير وكلب يمكن يكون التنجس، لا احنا نتكلم عن ما هو طاهر مثل الأسد، الأسد مو نجس باشر الماء وشرب منه فيكره التوضؤ من ذلك الماء لأنه سؤر له أو الهير أو ما شابه، فهذا الماء يكون مكروه الوضوء منه، مو ما يجوز، يجوز ولكن على كراهة. كذلك يكره الاستعانة في الوضوء، إن الإنسان يستعين بآخر في مسألة أن يتوضأ، وذكرنا مثال والله أنا عندي غرشة ماء صح أقول أسيد تعال بس اتصب على يدي وأنا بغسل بدل ما أشيل غرشة وأصوب أنت ريحني جزاك الله خير. بغض النظر ما ذكر الماء الجاري هل يصدق عليه السؤر ما وقين ما الجار بعد نشرب منه راح، يمكن تصور السؤرية في ماء جاري نهر مثلا جاء أسد شرب من نهر تحكم على النهر كله سؤر الأسد، يمكن. كذلك يكره التمندل بعد ما يخلص الإنسان وضوءه يأخذنا منديل ويجفف ماء الوضوء مكروه عند مشهور العلماء، طبعا خالف في ذلك الشيخ يوسف رحمة الله عليه فذهب إلى استحباب التمندل لرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان لعلي عليه السلام منديل يتمندل به بعد وضوء، يقول ما يصير الإمام يفعل مكروه. وتقديم الاستنشاق على المضمضة، المضمضة مستحبة الاستنشاق مستحب فيقدم الاستنشاق على المضمضة فهذا أمر أيضا مكروه من مكروهات الوضوء. وترك الإسباغ مع وجود الماء، من الأشياء المستحبة في الوضوء الإسباغ لكن ليس مع قلة الماء وإنما مع وجود الماء وكثرته، فيستحب للإنسان أن يسبغ في وضوءه، فإذا كان الماء موجودا وترك الإسباغ واقتصر على مسمى الجريان، مسمى الجريان أقل المسميات في الجريان يستعمله، يقول لك أنا مثل اللي طلعوه يتوضأ غرشة ما يصحى علشان يقول لك لا تصرف، فيعتمد على مسمى الجريان في الوضوء حتى لا يكون هناك إسراف، يقول لك هذا لا الإسباغ مستحب في الوضوء، الإسباغ مع وجود الماء مع وفرة الماء مستحب مع قلة إيه؟ مع القلة يرتفع. والآن الوضوء واجب ثم الغسل الثاني تكون، فالغسل الثاني ليش؟ شنو الهدفية منها؟ الإسباغ. وترك الإسباغ مع وجود الماء وصب مائه في الكنيف، يكره أيضا الإنسان إذا توضأ ماء الوضوء الذي يجري يذهب لوانا إلى البيت الخلاء إلى الكنيف، هذا مكروه أيضا، فإذا أراد أن يتوضأ أنه يكون وضوءه في مكان غير بيت الكنيف، مطبخ بروح الزراعة بروح يركب فوق السطح. وترك المتابعة والتسمية، أنه في أثناء الوضوء هذا على راحته ما عنده متابعة، شوي يغسل وجهه واتسب، شوي غسل إيده ورد يرجع واتسب مرة ثانية، غسل إيده الثانية شنو مثلا يعني في مباراة الليلة غريب يعني. كذلك التسمية في بداية الوضوء أنه يستحب للإنسان في كل عمل يبتدئه أن يبتدئه بالبسملة، فيكره ترك البسملة في أول العمل، في أول العمل، فالعمل الوضوء عمل من الأعمال فيكره تركها. أما التكرار في المسح فقد تقدم بيانه وأنه محرم. مسح الرأس، مسح القدمين، قلنا أنه المسح واحدة ولا تكرار فيها، وأن التكرار محرم، تكرار محرم. إذا كان هناك شك ولا يمكن الوصول إلى اليقين بالمسح فهو كالعدم. يعني أنا الآن تارة أشك إن مسحت لما مسحت، لكن مرايا قدامي وممكن أشوف البلل بشعري، يقول لي بلمس، لا يدك رطبة بتلمس ما بتحسس، لا أصلع بحس برودة الماء أصلا. قرون الاستشعار كلها تتحسس الماء. في أحد أصلع هنا؟ والماء المسخن بالنار إذا لم يضطر إليه. ترى الإنسان يكون في أيام الشتاء وما يستحمل الماء البارد، أو لا أنه مريض ما يتحمل الماء البارد، لابد يستعمل ماء ساخن، فيضطر يسخن بشنو؟ بالنار، حطنا على النار. خصوصا احنا مثلا ايام الثلج اللي ينزل في ايران بعض الاحيان يجمد الماء فوانه مواصير، فتضطر حتى تسبح لازم تسخن لك ماء في قدر في شيء حتى تسبح به وتتوضا به وما شابه. فاذا كان الانسان مضطر الى ذلك الماء ان يسخنه بالنار فترتفع الكراهه، اما مع عدم الاضطرار اليه فتبقى الكراهه موجودة. ما سخن بالكهرباء ولا بالنار، لا يصدق عليه أنه مسخن بالنار، بس في إيران ممكن يصدق عليه مسخن بالنار لأنه في على غاز هناك، شعلة غاز وتسخنه. وتخليل الشعر الذي في الوجه كثيفا كان أو خفيفا إلا في حال التقية، وما ورد من الأمر به فهو ناشئ عنها، يعني عن التقية. قلنا أنه إذا غسل الإنسان وجهه فلا يجب عليه تخليل الشعر، فليس عليهم أن يطلبوا ما تحت الشعر، فلا يجوز أو لا يجب تخليله لا كثيفا ولا قليلا. زين، لو خلل يقول هذا العمل أيضا مكروه التخليل، بما أنه لم يطلب منك وانت تجي وتفعله فأنت فعلت شيئا مكروها، أنت فقط أغسل، ولو مطلوب منك كان الله طلبه، ما طلب الله لا تتكلف شيء لم يطلبه الله منك، فلذلك مكروه. زين، يجيك واحد يقول لك هناك بعض الروايات دلت على تخليل شعر الوجه، اليدين ما عندنا إشكالية لازم تخللهم لا حتى توصل للماء، الوجه يقول هذه الروايات التي دلت على تخليل شعر الوجه محمولة على التقية لموافقتها للعام. هذا شوفه من يجي يغسل وجهه شعره يسبح، اللحية يفركها فراك يعني ما خلي فيها. إيصال الماء إلى البشرة، لا هذا مو تخلين، تخلين حتى تشوف شبحه كلها ماء.